يحرم الطلاق في فترة الحيض، وهو نوع من أنواع الطلاق البدعي، وقد نقل الإجماع غير واحد على حرمة ذلك. وهذا فيما يتعلق بالحكم. انتبهوا، نحن الآن ما نتحدث عن مسألة الوقوع، إنما نتحدث عن مسألة الحكم. فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. والعلماء ذهبوا وقاسوا النفاس على الحيض، وقالوا أيضا لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته حال النفاس. والطلاق البدعي الآخر أيضا أن يطلقها في طهر مسها فيه كما ذكرت، جاءت الرواية بهذا، وكذلك أن يطلقها بالثلاث دفعة واحد، هذا طلاق بدعي. الأمر الثاني، حديث ابن عمر جمع نوعين من أنواع الطلاق البدعي، بل ثلاثة، ولذلك يمكن أن يقال بأن هذا الحديث هو العمدة في باب الطلاق. فالطلاق البدعي في الحيض، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، وهذا يدلنا على أن الطلاق في الطهر إذا مسها فيه يكون بدعيا. والنوع الثالث الذي قال ابن عمر للرجل فإنك قد عصيت ربك لأنه طلقها بالثلاث، يبقى قضية النفاس، وهو قياس على الحيض بجامع كونه دما شبيه بدم الحيض، بل المدة تطول. المسألة الأخرى، اختلف العلماء في الحكمة من عدم الطلاق في الحيض، فمنهم من ذهب إلى أن الأمر تعبدي محض، قالوا بأنه ما جاء ذكر الحكمة، وليس هناك ما يمكن أن يستنبط، وهذا قول لكثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحكمة ظاهرة، وهي أن الطلاق في الحيض يطيل المدة بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأنه إذا طلق في الحيض وقلنا بوقوع الطلاق، فإن المرأة ستستقبل ثلاث حيض غير الحيض التي هي فيها، لأن الله تعالى قال أطلقوهن لعدتهن. والراجح من أقوال أهل العلم أن القرء هو الحيض وليس الطهر، أن القرء هو الحيض وليس الطهر، وهذه يعني سبق أننا أشرنا إليها. زيادة على ذلك أن الطلاق في الحيض منفر، وأيضا الحالة التي تكون عليها المرأة من حيث التغيرات التي تحصل لها أيضا لا تسمح بمثل هذا النوع من الطلاق. وأيضا قضية الرجعة فيما لو إذا أراد جماعها، فإنه لا يمكنه ذلك مع وجود الحيض. المسألة الأخرى، يعني تغيض النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى، يدل على أن يشرع أحيانا للمفتي وللعالم أن يتغيض لبيان خطورة الحكم، وأيضا المسألة التي وقع فيها المستفتي.